بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. باب الإيمان ما هو. والإيمان في اللغة هو التصديق الجازم المثمر العمل الصالح. قال الله: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. أن إخوتي يوسف وتعرفه في الشرع هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما جمع خمسة أركان: النطق باللسان والاعتقاد بالجنان بالقلب والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، عند أهل الحق. وبعضهم قال الإيمان قول وعمل ونية، بعضهم قال قول وعمل، بعضهم قال قول اللسان وقول القلب واعتقاد اللسان واعتقاد القلب، وكلها تصب مصبا واحدا. فالإيمان ما جمع هذه الأركان الخمسة. وهذا الحديث من أدلة حديث جبريل، هذا من أدلة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومن ذلك الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء من أعمال القلوب، وقول لا إله إلا الله قول باللسان، وأيضا وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، وأركانه خمسة كما تقدم. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وأركانه خمسة كما تقدم في الحديث. ولا يصح الإيمان إلا بالإسلام، ولا الإسلام إلا بالإيمان. لا يصح تصديق القلب إلا بعمل الجوارح، ولا تصح أعمال الجوارح إلا بتصديق القلب، فبينهما ارتباط وتلازم. وهذا الذي عليه إجماع أهل الحق. وكما قلنا الإحسان اشتمل على مرتبة الإيمان، على مرتبة الإسلام والإيمان، وهي أفضل مراتب الإيمان الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما أهل الأهواء فقد ضلوا السبيل في تعريف الإيمان، فبعضهم قال هو مجرد المعرفة، فإبليس عندهم مؤمن لأنه عرف الله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قالوا عرف ربه، هو مؤمن عندهم. الجهمية هذا قولهم. ومنهم من قال الإيمان هو قول اللسان، فمعنى ذلك أن المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار مؤمنون لأنهم نطقوا بذلك وأبطنوا الكفر. ومنهم من قال الإيمان هو قول، أن تصديق القلب فقط والعمل ليس من الإيمان، وهذا أيضا قول باطل. فلو كان القلب مصدقا بما جاء عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ظهر هذا التصديق على الجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن القائل ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل؟ الحسن البصري. وأما مرفوعا فلا يصح. قال رحمه الله: باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة صاحب المصنف والتفسير، وتفسيره مفقود. وزهير بن حرب هو أبو خيثمة الذي تقدم. جميعا عن ابن علي، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي عن أبي حيان، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي، عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وأبو زرعة هرم أو هرم، وقيل عمرو، وقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن، اختلف اسمه فكنيته أشهر من اسمه. عن أبي هريرة، اختلف في اسمه، والأكثر على أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ والرجل جاء مبينا في حديث عمر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه أتى بصورة رجل. فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه. وكتابه هذا جنس يدل على الكتب، على سائر الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما تقدم في حديث عمر، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي لا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم وقتها، ولا أيضا جبريل عليه الصلاة والسلام، وإنما علمها من خصائص الله. ويسألونك عن الساعة أي أنا مساقل، إنما علمها عند الله، يسألك الناس عن الساعة وقد علمها عند الله، وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، وهكذا في آخر الحديث سيأتي هذا أيضا. ولكن سأحدثك عن أشراطها، أي علاماتها، وذكر بعض علاماتها الصغرى. قال: إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها. أي سيدها، لأن الأمة فراش سيدها، فإذا وطئها ربما حصل افتئات ففرق بين الأم وولدها، فبيعت الأمة وتناقلها الناس عن طريق الشراء حتى تصل إلى ابنها يشتريها ولا يعلم أنها أمه، فتصير أمة عنده. هذا على قول كما تقدم. ومن الأقوال أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى يعامل الولد أمه معاملة الأمة. قال: إذا ولدت الأمة ربها، في بعضها بعلها بعضها ربتها، والمراد بذلك يعني ربها أي سيدها، إذا ولدها متربها أي سيدها. فذاك من أشراطها. وإذا كانت العراة الحفاة، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، أي أن هؤلاء الناس كانوا في بداية أمرهم في فاقة وشدة وحاجة وفقر، عراة لا يجدون ما يستر أبدانهم على الوجه المطلوب، الستر الكامل. وأيضا يمشون حفاة غير نعام، وعندهم شويهات وأغنام أو نحو ذلك يرعونها، فيبسط الله عز وجل عليهم من أمور الدنيا حتى يصيروا رؤوس الناس وحكام الناس. قال: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، أي يصيرون حكاما للناس وكبارا في الناس. وجاء أيضا أنهم يتطاولون في البنيان كما سيأتي. قال: فذاك من أشراطها. وإذا تطاول رعاء البهم الشياء والأغنام، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. فمن الرعاة الحفاة من يصير ثريا غنيا ويبني القصور المرتفعة العالية الشامخة، يتطاولون ويتباهون في البنيان. ومنهم من يصير رؤوس الناس، قد يكون بعضهم عنده من الغنى والثراء وهو أيضا رئيس الناس ومن عرفاء الناس، أي هذا من علامات الساعة. قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، أي هذا السائل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه، أي التمسوا ليردوه، فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فهذا الحديث نحو حديث عمر، وفي آخره زيادة: خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة، أي لا يعلمها إلا هو، وينزل الغيث. لا، وجاء في حديث ابن عمر: لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله، ولا يعلم متى يجيء المطر إلا الله. وهذا معنى وينزل الغيث، أي أن هذا مما اختص الله بعلمه. وإن كان الناس ببعض المراصد الجوية يعرفون يعني أن هذا السحاب وهذه الأجواء تدل على أنه سيكون مطر، قد يصدق هذا وقد يرتفع، قد يذهب ما تحمله تلك السحاب هنا وهناك، لكن لا يعلم متى ينزل المطر وأين يكون إلا الله سبحانه وتعالى. وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. وكون بعض الناس يعلم بعد الأربعة الأشهر أن هذه المرأة تحمل ذكرا أو تحمل أنثى، لا بالعين المجردة وإنما عبر المجاهر والأجهزة، ثم أيضا حتى بالجهاز في الأشهر الأولى لا يعلم في طور النطفة، في طور العلقة، في طور المضغة قبل أن تخلق، ولكن يعني يرى شيئا ما يدري ما حقيقته، هو ذكر أو أنثى أو، وأيضا لا يعرف هو شقي أو سعيد، طويل أم قصير، أبيض أو أسود، سعيد أو شقي إلى غير ذلك. هذا مما اختص الله بعلمه. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يعلم ما يكسب غدا، صاحب الحرفة وصاحب المتجر وصاحب الأعمال لا يدري ما يكسب غدا، ما يدري ما كسب، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وإن قال إنسان أنا أجرتي معلومة، قد يأتيه شيء غير الأجرة وقد تنقص أجرته. ثم أيضا الرزق ليس مخصوصا بالمال، كل عطاء هو رزق، الإيمان رزق، بل هو أعظم الرزق، والهداية والعلم والولد والزوجة والتوفيق والتسديد والمال، هذه كلها أرزاق. فالرزق ليس محصورا على الدراهم والدنانير. وأيضا هنا قال وما أدري نفس ماذا تكسب غدا، أي الكسب، كذلك الكسب تكسب خيرا أو شرا، مالا غير ذلك، ما تدري كم تكسب، يزيد ينقص. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبعض الناس ربما حفر قبرا له في بلده يقول هذا قبري، ويموت في غير أرضه. وما تدري نفس بأي أرض تموت. جاء في حديث أبي عزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، تذهب لحاجة. وما تظن أنك ستموت في ذلك المكان فتموت هناك. بعضهم يذهب للعلاج إلى بعض البلدان ويموت هناك، وبعضهم يموت في الجو، بعضهم يموت في البحر، بعضهم في البر، وبعضهم يذهب لزيارة أو لحرفة ويموت. فلذلك ذكر بعض أهل العلم أن حفر القبر قبل أن يموت الإنسان ويقول أنه قبري أن هذا من المحدثات، ما أثر هذا عن السلف أن أحدهم كان يحفر قبره في حياته، لأنك ما تدري أن تموت وإن تدفن. لكن إذا كان الإنسان في أرض صلبة يشق حفر القبر فيها إلا بعد وقت طويل، كأن تكون الأرض صخرية، لا بأس أن تحفر قبرا أو قبورا لمن مات، لمن مات من أهل القرية، أنت أو أهل بيتك أو من كان في القرية، حتى لا يتأخر عن دفن ميته فيحصل له تغير. بعض الناس أرضهم صلبة شديدة، فأنت لا بس أن تحفر قبرا وقبورا لمن مات، ولك أن تأخذ أجرة الحفر، ولك أن تتصدق، وذلك خير. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي هذا الحديث حين أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتابه أي وكتبه ولقائه، بدل القدر، واللقاء من القدر، ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت أي باليوم الآخر، واليوم الآخر أعم من البعث بعد الموت. فإذا مات الإنسان انتقر من دار الدنيا إلى دار الآخرة، دار البرزخ وما بعد البرزخ، إما يعني بعد قيام الساعة، إما جنة أو نار. فالقبر أول ما أول منزل منازل الآخرة كما في حديث عثمان. فاليوم الآخر أعم من البعث بعد الموت. قال: وتؤمن بالبعث الآخر؟ قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ وذكر له الإسلام، ولم يذكرها هنا الحج، وذكر في حديث عمر. والكلام على هذا الحديث يقرب من الكلام على حديث عمر، ومعناهما واحد في كثير من الفقرات. وهذا الحديث رواه البخاري فهو متفق عليه، حديث أبي هريرة، بخلاف حديث عمر فانفرد به مسلم عن البخاري. وفيها أن الإنسان لا مانع أن يسأل عن أسئلة هو عالم بها بقصد تعليم الحاضرين، كما صنع جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سأل عن الإسلام فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدق. ثم عن الإيمان فأجابه فقال له: صدق. ثم سأله عن الإحسان وعن الساعة فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، ثم أخبره عن أماراتها. فلا مانع أن يسأل الإنسان أسئلة ويكون القصد منها تعليم الناس، وهذا أسلوب من أساليب العلم، أن تسأل حتى يتفقه الناس. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء الأعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة فيستفيدون من جوابه صلى الله عليه وسلم، لما عند الأعراب من جرأة، يأتي أحدهم ثائر الرأس ويقول: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسي. ويسأل ويستفيد الصحابة من هذه الأسئلة ومن جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة. هذا من أساليب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.